بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإلى الله المشتكى من ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، ليس مجرد هوان هذه الأمة ومقدساتها على أعدائها، بل صارت مقدسات هذه الأمة وثوابتها صارت كلأ مباحا لكل من أراد شهرة ولكل من أراد جاها عند القوم أن يجاملهم ويتزلف إليهم بأن يسب في دين الإسلام وأن يسب في نبي الإسلام أو أن ينسب إليه في صورة المدح ما هو من الذم والمنقصة. وإذا فعل هذا صار عندهم شهيدا للرأي، وصار عندهم من دعاة حرية الرأي، ومن ثم أغدقت عليه الأموال وأغدقت عليه الألقاب. صار دين الله عز وجل هو التكأة التي يصل بها كل ذي مرض يريد أن يحصل جاها أو منصبا أو شهرة، سواء في هذا الأفراد أو الدول أو الأمم. فتلك هي دولة الدنمارك، تلك الدولة الصغيرة المساحة القليلة في عدد السكان التي لا يعرف لها وجود على الساحة الدولية، إذ بها تجد أنها قد صارت ملء السمع والبصر. لما ثبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا في هذا مشروعا حضاريا لهم يدخلون به التاريخ، وبالفعل قد دخلوا التاريخ، ولكنهم لن يدركوا الآن وسيدركون بعد حين بإذن الله تعالى أنهم إنما دخلوا من التاريخ مزبلة، وأنهم لم يصلوا بما فعلوه من انتقاص وسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يضموا إلى هذه القائمة الطويلة من هؤلاء الفراعنة وهؤلاء الطواغيت الذين أخزاهم الله عز وجل في الدنيا فضلا عما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى من العذاب الأليم. سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سخروا منه، وهذا أمر في حد ذاته متوقع، بل قد أخبرنا الله عز وجل عن الكفار كلهم، عن جنس الكفار بصفة عامة: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وهذه قضية لا بد أن يوقن منها كل مسلم، بأن إبليس اللعين الذي استزل هؤلاء فجعلهم يكفرون بالله عز وجل، وجعلهم ينفون وجوده أو ينفون إلهيته أو يكفرون بشرعه أو ينسبون له الصاحبة والولد، أو يحرفون كتبه التي أنزلها على رسله إلى غير ذلك من أنواع الكفر، أن الذي يقبل بهذا كله أو بشيء منه لن يكون كبيرا عليه أن يقبل بمزيد من الطعن والسب في رسل الله وهو قد سب الله عز وجل ذاته، إلا أن القضية أن هؤلاء حينما يسبون الله عز وجل وإن كان حقيقة قولهم أنه سب لله عز وجل إذ نسبوا إليه الصاحبة والولد، إلا أنهم يزعمون أن هذا هو الحق، وربما كان هناك من المخدوعين منهم من يظن أن الأمر كذلك. ففرق كبير بين السب الذي هو سب عند كل العقلاء وبين هذه العقائد الباطلة التي قد دخلت على البعض فظنها حقا، فهذا يختلف اختلافا كبيرا. فهم إذ يسبون الله عز وجل بما يعتقدون بهذه العقائد الباطلة المحرفة، لكنهم لا يسمون ذلك سبا. وأما ما يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يعرفون أن هذا استهزاء وسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ديدن الكفار دائما لا يختلف، سواء كان هؤلاء من مشرك العرب أم من اليهود أم من النصارى أم من الملاحدة أم من العلمانيين، إمامهم إبليس عليه لعنة الله يدخل على كل فريق منهم نوعا من الكفر الذي تقبله نفوسهم. وربما قبل البعض بأنواع من الكفر ورفض البعض الآخر، وإبليس اللعين لا هم له إلا أن يكفر الناس بالله عز وجل، فيدخل لكل فريق من الباب الذي يستهويه، ولكنه يعود فيوحد صفهم ويوحد قلوبهم على كراهية دين الحق، لأنه لا بد له إذ ظفر بهم يهودا أو نصارى أو ملاحدة أو مجوسة أو غير ذلك، لا بد وأن يقيم المتاريس وأن يقطع خط الرجعة عليهم وعلى أتباعهم من أن يستمعوا لدين الحق أو أن ينصتوا إليه أو أن يفكروا في التدبر فيما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك هي القضية التي ينبغي أن يعيها كل مسلم، القضية ليست محض سب أو استهزاء أو سخرية، القضية أنهم يريدون من الناس من أتباعهم الذين قد استسلطوا عليهم بهذه العقائد الباطلة وربوهم على أنهم لا يبحثون عن شيء إلا عن شهوات بطونهم وفروجهم، هذا هو حال هذه الأمم التي تسمى بالأمم المتقدمة. من نظر إليها نظرة واحدة تيقن أن هؤلاء الشعوب كما وصف الله عز وجل كالأنعام، بل هم أضل، لا يعرفون يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، هذا هو حالهم في هذه الحياة الدنيا، لا يشك في ذلك عاقل. من الذي مسخ هؤلاء البشر وقد أعطاهم الله عز وجل عقلا يفكرون فيه فجعلهم أنعاما، ولكنها قد تكون من حيث المظهر أنعام أرقى في نوع الملبس والمأكل والمشرب والشهوة، ولكنها من حيث الرتبة أحط من الأنعام، لأن الأنعام فعلت مهمتها التي خلقت من أجلها، لم تنحرف عن فطرتها، بينما هؤلاء انحرفوا عن فطرتهم واختاروا لأنفسهم ذلك السلوك الحيواني. هناك من تسلط عليهم وأعمى أبصارهم وأعمى قلوبهم أن يطلعوا على الحق، أن يبحثوا عن غذاء قلوبهم فيما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اطمئنان القلب الذي ما زالوا يبحثون عنه، وهم وقادة الغرب يخبئون عنهم علاج هذا القلق والاضطراب الذي يسمونه بمرض العصر، فيعطونهم مزيدا من الشهوات، مزيدا من هذه الحياة الدنيا التي لا تزيدهم إلا قلقا، لأن القاعدة كما بينها الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذه واحدة، الذين آمنوا قد حصلوا على الطمأنينة، فهل حصل عليها غيرهم؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلم يحصل عليها غير المؤمنين، لأن الله عز وجل الخالق الذي خلق هذه القلوب قد أعلمنا أنها لن تطمئن إلا بذكر الله. يعطونهم هناك أنواعا من الطعام، أنواعا من الشراب، أنواعا من الفرش، أنواعا من اللهو، أنواعا من الجنس، وتبقى القلوب مضطربة، ويبقى هؤلاء يريدون أن يترأسوا، فلا يمكن أن يسمحوا لهذه الجموع الغفيرة التي تبحث عن سكن لقلوبهم أن يعرفوا أن هذا السكن في دين الله عز وجل، وأن هذا الاطمئنان في الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه. ومع هذا يوجد من يطلع، ويوجد من يقرأ القرآن، ويوجد من يعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل الناس في أوروبا وأمريكا في دين الله عز وجل، فيزداد انزعاجهم. قبل عصر هذه الاتصالات التي أعطاها الله عز وجل للإنسان فاستثمرها أهل الباطل في نشر باطلهم، واستثمرها أهل الحق في نشر حقهم، كانوا هناك يصدون الناس عن أن يسمعوا عن الإسلام وأن يبحثوا عنه، فيقولون لهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل عربي أتى بعبادة القمر. هذا الكلام كان وما زال مكتوبا في مجلات كانت تنشر على الغرب في أوروبا قبل 200 عام من الزمان فقط، أن المسلمين يعبدون القمر، وأنهم إنما ثاروا على الأوثان التي يعبدها أقوامهم لأنهم أرادوا أن يستبدلوها بأوثان أخرى. كانوا يكذبون كذبا واضحا مكشوفا، ولكنه كان آنذاك يمر على هؤلاء القوم فيحاربون الإسلام كما حاربوه في الحروب الصليبية، وكما حاربوه في المعارك الاستعمارية وغيرها، وهم وكثير منهم لا يرون الإسلام إلا دينا وثنيا بربريا. ولماذا يكذب هؤلاء القادة، ولماذا يكذب هؤلاء الكهنة وهؤلاء المفكرون وهؤلاء الساسة؟ يكذبون لأنهم يريدون أن يثبتوا أنفسهم فوق رؤوس أقوامهم، فضلا أن يثبتوا أنفسهم فوق رؤوس العالم أجمع، فلا يمكنهم أن يقبلوا الحق في أنفسهم، ولا يمكنهم أن يسمحوا بالحق بأن يمر. ومن هنا جاء هذا الاستهزاء، ليس استهزاء مجردا، وإنما يعنون به مواطن معينة في دين الله تبارك وتعالى، بعضها موجه للمسلمين لكي يتنازلوا عن شرع الله، ولكي يتركوا بعض ما أنزل الله عز وجل إليهم، وكثير منهم موجه إلى الناس الذين لم يسلموا بعد، هم يخاطبون أقوامهم وهم أدرى بهم، أدرى بشهوانيتهم وبهيميتهم، احذروا هذا الدين واحذروا هذا الرسول من آمن به فإنه يستر النساء. هذه بعض الرسوم التي يرسمون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن صاحبها عنا بها الاستهزاء والسخرية لكان هذا من أعظم الدعاية لدين الله عز وجل، ومن جرب عرف. وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى فكثير من الناس قد انبهر بهذا الجانب، لأنهم إنما يهزؤون من شيء هو من أعظم ما يميز دين الله عز وجل، دين العفاف، وهذا الدين الذي يرفع الإنسان من هذا الحضيض الحيواني الذي يريد هؤلاء أن يضعوا فيه البشرية. كم من النساء في أوروبا يتمنين ذلك اليوم الذي يرتدين فيه هذه الثياب التي تشبه ثياب المسلمات، التي يسرن فيها في الطرقات وهن لا يعاملن على أنهن سلعة رخيصة. وإن تعجب فاعجب إلى هؤلاء القوم في كندا، إحدى بلادهم التي هي من أكثر البلاد التي تدعو إلى الحرية، طالبت النساء هناك وقد حصلنا على ما أردنا أن تخصص لهن سيارات النقل العام وغيرها كما يحصل في بلاد المسلمين، لأنهن لا يردن أن يكن عرضة للإيذاء من قبل الرجال في مجتمع كل شيء فيه مباح، إلا أن الفطرة هي الفطرة، والمرأة حتى وإن كانت كافرة، حتى وإن ربيت على أن جسدها ملك لها وعلى أنها تتصرف فيه على ما تشاء، متى بقي لها بقية من آدمية فإنها تظل تريد ألا تعامل كسلعة مبتزلة ينظر إليها ويعبث بها ثم تلقى يمينا ويسارا. هناك يعيش الرجال والنساء في هذا الضنك الذي وصفه الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إلا أن النساء قد يكن يشعرن بهذا الضنك أكثر من الرجال، لأن هذه الحضارة الغربية قائمة على أن المرأة سلعة تباع وتشترى، يزعمون أنهم أتوا بحرية المرأة وهم الذين وضعوها على أغلفة كل شيء، حتى على أغلفة المواد الغذائية يروجون بها كل سلعة، اشتري أي سلعة ولو بجنيه أو بنصف أو بربع أو نحو ذلك، واحصل معها على صورة امرأة هدية مطبوعة على غلافها. هذه حضرة هؤلاء القوم التي يصدرونها للمسلمين. يعيش الناس هناك في هذا الضنك وفي هذا الشقاء، ويبحثون عن متنفس فيقال لهم لا يوجد ما يعالج هذا المتنفس إلا دين الله عز وجل، لا يوجد من يحترم المرأة إلا دين الله تبارك وتعالى، لا يوجد من يحافظ على هذا الذي يسمونه هم بالعلاقة الروحية، ويحاولون دائما أن يذكرونه في معرض الذم أو معرض الانتقاص أو معرض أنه من جملة الحاجات التكميلية للإنسان، وهو الحاجة الرئيسية للإنسان في هذه الحياة، أن يعرف له ربا وخالقا، وأن يعرف له وجهة يعبدها ويستعين بها، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو دين الله عز وجل. هؤلاء القوم يحتاجون فقط لمن يقول لهم هناك من يدعوك إلى أن تعبده، هناك من يدعوك إلى أن تستعين به. نعم، هناك حاجة فطرية في قلبك، هناك شيء ما مفقود أنت تبحث عنه، وهذا الشيء المفقود موجود في دين الله تبارك وتعالى. ويحاول هؤلاء دائما أن يمنعوا أتباعهم من أن يتدبروا في ذلك وأن يتأملوا فيه، حتى يمنعوا دخول هؤلاء في دين الله تبارك وتعالى. وإذ كانوا يكذبون على أتباعهم ويحاولون أن يمدونهم في غيهم وفي عماهم حتى لا يدخلون دين الله تبارك وتعالى، فإنهم في المقابل يحاربون صوت الحق في بلاد المسلمين. إنهم وإن لم يخرجوا المسلمين من دينهم بالكلية، وإن كان هذا مراد لهم بلا شك كما أخبر الله عز وجل عنهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهذا هو المقصود الأعظم بالنسبة لهؤلاء. ولهؤلاء القوم ملتان لكي يعرف الجميع، لهؤلاء القوم ملة قديمة أوشكوا على تركها، وهي هذا الدين المحرف الذي شيء منه من عند الله تبارك وتعالى، وكثير منه من وضعهم ومن كذبهم على الله تبارك وتعالى. وهذا في حد ذاته ثقل يثقل النفس ويثقل القلب، حينما يفرض على الإنسان أن يؤمن بشيء متناقض فيه شيء من الحق وأشياء من الباطل. ولذا كانوا قد قرروا في بعض عصورهم القريبة أن ينخلعوا من هذا الدين بالكلية، وأن يكونوا لا دينيين، أو كما يقولون تمويها وكذبا علمانيين، كأن نسبة إلى العلم أو نسبة إلى العالم، أن يكونوا شيئا ينتسب إلى العالم الدنيوي ولا شأن له بدين ولا بعالم أخروي. أرادوا هذا وطبقوه في بلادهم، فكانت هذه ملتهم الثانية، فلما جاءوا ينشروها في بلاد المسلمين، ودين الله عز وجل محفوظ بحفظ الله له. نعم، كان في ذلك الوقت المسلمون في ضعف مادي وبشري وفي ضعف علمي بدين الله تبارك وتعالى، ولكن ربما ثبت على دين الله عز وجل بضعة نفر
ثبت الله عز وجل بهم الدين ونصر الله بهم الدين، فلم ينتشر مشروعهم ولا ملتهم الثانية في بلاد المسلمين، وإنما وقف المسلمون لها بالمرصاد. يشعر القوم هناك بمرارة الهزيمة مرتين، مرة حينما هزمت ملتهم الأولى أمام الإسلام في عدة مواقع فكرية وعسكرية على حد سواء، حينما هزمت ملتهم الأولى في الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم آنذاك ملء السمع والبصر، وهم آنذاك هم سادة العالم وقادته، فلم يستطيعوا أن يمنعوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تخرج من جزيرة العرب، ولا استطاعوا بما أرسلوا من وفود يناظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوقفوا دعوته أو أن يظهروا عليه في مناظرة. ثم هزموا ثانية مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب فكرية وعسكرية في آن واحد، حتى تركوا هذه البلاد التي كانت تغل لهم الخيرات في مصر والشام، وعادوا مرة ثانية في سجنهم في أوروبا، ثم عادوا في حروب صليبية فهزموا، ثم غزاهم المسلمون في عقر دارهم فاستقطعوا منهم القسطنطينية واستقطعوا مواطن من أوروبا، ما زالت إلى يومنا هذا تسكنها أغلبية المسلمة في ألبانيا وكوسوفا والبوسنة والهرسك وغيرها، وإن كانوا قد استطاعوا أن يحرفوا هؤلاء عن كثير من دينهم. هزم هؤلاء يوم أن كانوا على ملتهم الأولى هزائم متتالية فكرية وعسكرية، وحينما جاءوا بالملة الثانية ملتهم العلمانية وأرادوا أن يجعلوها دينا عالميا، إن لم يقف أمامهم إلا المسلمون، وما زال هذا المشروع يتعثر مرة بعد أخرى ولا يقف في هذا إلا المسلمون. لا نتكلم هنا عن مليار وجزء من المليار من المسلمين، بل نتكلم عن آلاف أو مئات آلاف من الذين يعرفون كتاب ربهم، ومن الذين يعرفون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، بل ربما كان في بعض فترات هذه الحرب الشرسة أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة، ينشرون دين الله عز وجل ويردون على هذه الشبهات بأصواتهم الضعيفة وقدراتهم المادية المحدودة، ولكنه دين الله تبارك وتعالى، ينصره الله عز وجل، وإن لم ينصره أحد من البشر يفكر هؤلاء القوم في مصيرهم، ماذا يكون لو أن الأمة الإسلامية عن بكرة أبيها قصرت كذلك، إذا كانت مشاريعهم الاستعمارية تتكسر أمام هؤلاء الذين يسمونهم بالمتطرفين أو الأصوليين، أو يسميهم أهلهم وذويهم يسمون بالسنيين أو غيرهم، إذا كان هؤلاء مع قلة عددهم يقفون أمام هذه المشاريع، فكيف لو كان هذا الشباب العارم من شباب المسلمين، فكيف لو كانت هذه الأعداد الكثيرة وكلهم ما زال يملك من نبض صادق وحس إيماني، إلا أنهم يريدون أن يقتلون ذلك الحس، فيأتون في كل مكان يستشعرون أنه يمكن أن تنطلق منه دعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، فيحاربون حروبا إعلامية وحروبا عسكرية، وهم لا يريدون من المسلمين أن يردون شبهة ولا أن يواجهون محتلا، وإلا يصيرون في عرفهم إرهابيين ويصيرون في عرفهم متطرفين خارجين عن الإرادة الدولية العالمية، أو بوصف أدق لو صدقوا خارجين عن الدين العالمي الجديد الذين يريدون أن يفرضوه على جميع شعوب الأرض، من أن ينخلعوا من دينهم، فإما أن يكفروا بالدين بالكلية، وإما أن ينفوا وجود الله تبارك وتعالى، وإما على الأقل أن يكون الدين بالنسبة لهم شيئا هامشيا ثانويا، يسخرون من الله عز وجل، يسخرون من الأنبياء والمرسلين، وهم هناك في أوروبا كذلك تكون هناك أفلام ومسلسلات ورسوم كاريكاتورية وغيرها تسخر من عيسى عليه السلام، وهو عندهم الإله، ولا يتحرك لهم ساكن، وإنما يدخلون هذه الأفلام وتحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما تلك الأفلام التي يتجسد فيها عيسى عليه السلام، ولا يقف لها إلا 4000 من المسلمين في أوروبا يقولون هذا نبي من أنبيائنا، ما لكم تسخرون منه؟ إن كنتم تريدون أن تسخروا من إلهكم هذا شأنكم، وأما المسلمون فلا يرضون أبدا بأن يسخر من نبي من أنبيائهم. ومن ثم فقد أوجدوا من بني جلدتنا من الباحثين عن الشهرة أو المال ممن يدعو إلى أن يمثل النبي صلى الله عليه وسلم في أفلام أو مسلسلات أو غيرها، ويقولون ما بال الأمم الأخرى ترضى بأن يمثل عيسى عليه السلام ونحن لا نرضى أن يمثل محمد صلى الله عليه وسلم. وهل ثمة فرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام لكي نقر تمثيل عيسى ونرفض تمثيل محمد عليهما السلام؟ وهذا من الخبل والخلط. ومتى رضي المسلمون بتمثيل عيسى عليه السلام؟ ومتى رضي المسلمون بتمثيل الصحابة؟ بل ومتى رضي المسلمون الصادقون بالتمثيل أصلا؟ إنه لم يرضى به أهل العلم المعتبرين، ولم يرضى به إلا من أراد أن يجامل الغرب، وإلا من أراد أن يسير في ركبهم. وحسبك من التمثيل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حاكت إنسانا ووصفته بأنه قصير، فأشرت بيدها هكذا، فيقول صلى الله عليه وسلم لا أود أني حاكيت إنسانا ولو أن لي كذا وكذا. ولما قالت هذا بلسانها رضي الله عنها وهي كلمة قد لا تكون ذما في ذاتها، إلا أن القائلها إن قائلها يريد شيئا من العيب، قال لها صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، كلمة لو أنها وضعت في ماء بحر عذب لجعلت طعمه مرا لجعلت طعمه فاسدا. هذا هو دين الله تبارك وتعالى. متى رضي أهل العلم الذين يرجعون إلى الكتاب والسنة بالتمثيل أصلا حتى تخرج كاتبة مغمورة تبحث عن شهرة أو ثراء أو مجد فتنادي بتمثيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه حسبة واحدة وحرب واحدة يراد منها أن يخرج المسلمون من دينهم إلى أحد ديني أوروبا، فليختاروا إما أن يستجيبوا للحملات التبشيرية التي تريد أن تخرجهم من الإسلام إلى النصرانية، وإما أن يستجيبوا للحملات العلمانية التي تريد منهم أن يكون المسلم مسلما واسع الصدر، يجد سخرية من الله فيضحك، يجد فيلما يصور رسوله صلى الله عليه وسلم فيتسابق الناس على مشاهدته زرافات ووحدانا. هذا الذي يريد هؤلاء القوم، وهم يشعرون بغصة حينما لما رضوا هم لأنفسهم بذلك، بينما لم يرضى المسلمون لأنفسهم بهذا، وهم لا يخجلون ولا يدارون، يقولون ما بال المسلمين فقط دون سائر أهل الأرض، هم الذين يغضبون، هم الذين يثورون، وقد استهزأنا بكذا ورسلنا كذا وسخرنا من كذا، يذكرون ما بين رسول ما إلى ملك إلى غير هذا، ولا يعلمون أن دين الله عز وجل يختلف عن هذه الأديان الباطلة، يختلف عن هذه الأديان المحرفة. ومتى قبل المسلم بذلك؟ فقد قبل بدينهم الذي أرادوا، حينئذ فقط ستتوقف تلك الحملات العسكرية وتتوقف تلك الحملات الإعلامية. لكن طالما بقي في المسلمين من يؤمنون بالله ربا وإلها يعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن كل نقص، ويؤمنون برسل الله تبارك وتعالى لا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويعظمونهم لتعظيم الله لهم، ويحترمونهم كما أمرهم الله عز وجل، ويضعونهم في المنزلة التي وضعهم الله عز وجل فيها، فسوف تستمر تلك الحرب، وسوف يأتي هؤلاء من كان يملك قلما فسوف يرسم ويكتب ويسخر. ومن كان يملك جيوشا وحاملات طائرات وغيرها فسوف يأتي بجيوشه الجرارة لكي يقاتل في مشارق الأرض ومغاربها، في أقصى الشرق من بلاد المسلمين في أفغانستان سوف يذهبون، وفي القلب في العراق وسوريا ولبنان سوف يأتون، بل وفي مجاهل إفريقيا حيث يوجد المسلمون بجوار ديانات وثنية كثيرة، إلا أنهم متى وجدوا من يريد أن يعود إلى الإسلام الصادق فسوف تجدهم دائما في كل مكان يوجد فيه الإسلام. وإذا قام من يقوم بردهم فهو المتصرف، إذن فليرسم بجوار ذلك الرسم الذي يرسم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساترا لنسائه، فليرسم بجواره وهو واضع للقنابل في عمامته صلى الله عليه وسلم. هكذا أرادوا أن يقولوا أنه قد جاء بالقنابل وغيرها، وهذه لم تكن موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن موجودا في عهده من أنواع المقذوفات إلا أشياء يسيرة من هذه المقذوفات النارية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخدمها إلا نادرا، وكان يفضل القتال الملتحم حيث يمكن أن يقصد المقاتلة وأن يجتنب النساء والصبيان. وهكذا فلم ينقل في تاريخ حروبه وغزواته صلى الله عليه وسلم أنه استخدم المنجنيقة إلا في حصار الطائف بعدما دام حصاره لها صلى الله عليه وسلم شهرا، وبعدما آذوا الله ورسوله وكانوا يمثلون خطرا على الدولة الإسلامية، ولكنهم وهم الذين أتوا للناس بهذه الأسلحة يستخدمونها بل ويجربونها تجريبا في هذه البقاع في مشارق الأرض ومغاربها، ويصيبنا بها أهدافا يقولون أنها أهدافا موجهة ولكنها تخطئ أكثر مما تصيب، فلا يكلفون أنفسهم الاعتذار حينما تصيب هذه المقذوفات التي يعم ضررها وينتشر النساء والصبيان، بل ربما أصابت بعض حلفائهم فلا يسمون حينئذ بالنار الصديقة، يريدون من المسلمين ألا يدافعوا عن أنفسهم. الجهاد شرع في دين الله عز وجل دفاع عن أرض المسلمين وعقيدتهم ونشر لدين الله عز وجل، وسيبقى جهاد الطلب في دين الله عز وجل لأنه في كتاب الله. لن يملك داعية ولا عالما ولا مؤسسة أن تمحو آيات الجهاد من كتاب الله، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. سيبقى جهاد الطلب موجودا في كتاب الله وموجودا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد لا يكون موجودا في الواقع في أزمنة الضعف التي يعيشها المسلمون، فلا يبقى إلا جهاد الدفع، وحتى هذا لا يريدونه من المسلمين، يريدون منهم متى أرادوا أن يحصلوا على رضا ذلك النظام العالمي، يريدون منهم أن يكفوا حتى عن نظام الدفع، وأن يقبلوا بأن يتسلط عليهم عدوهم، وأن يقبلوا بأن يفتحوا بيوتهم لهذه الشاشات التي تعرض عليهم أنواع الكفر بالإضافة إلى أنواع الفسق والعري ونحو ذلك. فإذا قبلوا هذا فهم حينئذ ليسوا من المتطرفين، ولكنهم أيضا لن يكونوا من المتحضرين المعتدلين، ولكنهم سيكونون عبيدا لهؤلاء المعتدلين، وسيكونوا من جملة أتباعهم وسوقتهم. هذا ما يراد من المسلمين. حاولوا الكرة مرة ثم تراجعوا تحت ضغوط غضب المسلمين هنا وهناك، ولكن لما كان هذا الغضب غضبا ثانويا مؤقتا أعادوا الكرة مرة ثانية، لا سيما وقد استشعروا أنهم قد ظفروا بما فعلوا، أنهم قد صاروا بذلك لهم ذكر بين الأمم، وأنهم قد ساهموا بصورة أو بأخرى في حرب الإسلام والمسلمين. فهذا هو ميدان السباق الآن بين هذه الأمم، أي هذه الأمم تكون أكثر قدرة على حرب الإسلام والمسلمين. مرة ثانية هذا متوقع منهم ومن غيرهم، وهذا هو ديدنهم دائما، ولكن أين المسلمون؟ إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فهل تمثل المسلمون بالصبر والتقوى؟ هل تمسكوا بكتاب الله؟ هل أعلنوا بلسان حالهم ولسان مقالهم أنهم لن يتنازلوا عن دينهم؟ هل قالوا لعدوهم لا نريد فقط إلا أن يقولوا بكل ما يستطيعون أن يقولوا لأعدائهم موتوا بغيظكم؟ لن تنالوا خيرا، لن يرجع المسلمون عن دينهم، لن يرضى المسلمون بأن يتعرض ولو بشطر كلمة لنبيهم صلى الله عليه وسلم ولا لأي نبي من الأنبياء، حتى وإن زعموا هم أنهم أتباع موسى وعيسى وهم ليسوا بأتباعهما، ثم نالوا من أي منهما أو من غيرهما بشطر كلمة، فإن المسلمين لا يرضون أبدا بهذا، ويعلنون هذا الرفض في محافلهم فيما يدور فيما بينهم، على ما يدور حديث رجل الشارع. هذه قضية يرصدها الأعداء، لا تظن أن الأعداء يحاربون من برج عاجي بعيد عما يكون في بلاد المسلمين، بل إنهم يرصدون ما هو حديث رجل الشارع، ماذا يتكلم الناس في مدارسهم، في جامعاتهم، في أسواقهم، في أماكن عملهم. فإذا وجدوا أن حملاتهم تسير في عكس الاتجاه، وأن الناس كلهم يذكر بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا بضرورة نصرة دين الله عز وجل، بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشر دينه في الأرض، فإنهم حينئذ يرتدعون ويحاولون بطريقة أخرى. ولكن إن وجدوا أن هناك درجة من درجات التطبيع أو اللامبالاة، فهذا جزء مما يريدون، هذا جزء مما يخططون له، هو أن يكون ألا تتمعر وجوه المسلمين غضبا لدينهم ولا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فضلا إن كان هناك شيء بعد هذا هو الأصل، وإن كان هناك شيء كمقاطعة بضائع هؤلاء فهذا مما ينبغي أن يكون. وقد ذكرنا في غير ما مناسبة أنه لا بد قبل أن يقرر أحد مقاطعة بضائع معينة أن ينظر وأن يجتنب الدعايات التي تكون بين الشركات المنافسة، فلعل هناك كثير من هذه الشركات هي ملك للمسلمين ولا يملك الكفار منها إلا علامة تجارية يأتيهم من ورائها نسبة ضئيلة من الأرباح إلى غير هذا. ولكن يبقى أن هذا سلاح مهم متى استعمل بضوابطه. وفي هذه الحالة، في حالة هذه البلاد، فإن سلعها معروفة مشهورة وهي ملك واقتصادهم قائم عليها، فحري بالمسلمين أن يستخدموا هذا السلاح، وإن كان هذا سلاحا ثانويا، لأنهم قد يأتيهم معونات وقد يأتيهم دعم وقد يدعمون اقتصادهم بأي صورة أخرى. السلاح الرئيسي هو ماذا يريدون من وراء هذا؟ يريدون تطبيع المسلمين مع الطعن في دينهم. فإذا ما كان المسلمون ينشغلون على العكس من ذلك بنصرة دينهم والثناء على نبيهم وتبادل كتب سيرته صلى الله عليه وسلم وإهدائها للناس من كتب مقروءة إلى رسائل صغيرة إلى رسائل على الإنترنت وغيرها، وكل هذا يرصد، وكل هذا يجعل هؤلاء الأعداء يفكرون ألف مرة قبل أن يقدمون على شيء من هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، المقاطعة وحديث رجل الشارع أحد أهم الأشياء التي ينبغي أن توجه منها رسائل لهؤلاء القوم أن أمة الإسلام ما زالت حية وما زال قلبها ينبض بحب رسولها صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا عند المرة الأولى ظاهرا بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن الآفة كما هو في كل مرة أنه سرعان ما نسى الناس القضية، ولكن فعاود هؤلاء القوم الكرة، ثم كانت المرة الثانية. وللأسف كان حديث رجل الشارع، كان رجل الشارع غير مهتم بهذه القضية، لم يكن لديه وقت ينفقه في مناقشة هذه القضية، فأصدقوا فوز المنتخب القومي بكأس الأمم الإفريقية غطت على كل اهتمام. هذه قضية لابد أن يلتفت إليها الجميع، ولينظر كل إنسان في نفسه وفي وسط عمله أو دراسته أو سكنه، وليرصد أثر هذا الحدث وكم طغى هذا الحدث على مناقشة هذا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكرة مليئة بالمفاسد، ربما نقبل الكرة كنوع من لعب الأطفال حتى يتدربون على مصاعب الحياة، أو حتى كنوع من الرياضة البدنية اليسيرة للشباب يلعبها أحد المسلمين ساعة من نهار في يوم من أيام الأسبوع أو الشهر يتريضون به، وأما أن تتحول إلى مؤسسات وأموال تنفق من أموال المسلمين الذين لا يجدون حاجاتهم الأساسية فهذا من تضييع مصالح المسلمين، وأما أن تكون ميدانا للتسابق فهذا فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبق إلا في خف وحافر ونصر، وأما أن تكون هي حديث كل أحد فهذه هي سكرة الهوى بعينه، وهذه الخمر الجديدة. قالوا يوما من الأيام حينما جاءوا بحروبهم الجديدة كأس وغانية تفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله المدفع، وجاءوا بكأس الخمر وجاءوا بالغواني معهم من الساقطات والمومسات في الحملة الفرنسية وغيرها، وفعلت الخمر فعلها وفعل الزنا والرقص والدعارة فعلها وهكذا، وانقضى جيل وانخرم ثم جاء جيل آخر بفضل الله تبارك وتعالى أقلع عن الكأس وعن الغانية واتجه إلى دين الله تبارك وتعالى. فهل يأس هؤلاء القوم؟ أتونا بكأس أخرى وأتونا بغانية في صورة متنكرة، أتونا بكأس كرة القدم وهي تفعل نفس فعل كأس الخمر. إذا ما وصل الأمر إلى ما ترونه من هذه الفرحة العارمة بلعب ولهو كان أقصاه في دين الله أن يكون مباحا لبضع نفر يتريضون به ساعة ثم ينتهون، فتحول إلى أمل عام ومشروع يوحد الأمة خلفه وينسيها كل همومها، ينسيها إخوانها المحاصرين هنا والقتل هناك والجوع في مكان ثالث، ينسيها سب نبيها صلى الله عليه وسلم. هذه الكأس أخذت نصيبا من الناس، وأما الغانية فهي لها نصيب آخر، حور هذا في شكل الممثلة وشكل مغنية الأغاني المصورة وغير هذا، ثم كان في شكل عيد الحب الذي أقحم على المسلمين إقحاما، فصار فرض عليهم أن تمتلئ آذانهم بعيد اسمه الحقيقي عيد العشاق، عيد الحب خارج نطاق الزواج، هذا هو موضوع هذا العيد، يشجعون هذا الفسق والفجور، ولكن المسلمين فرض عليهم أن يسمعوه بآذانهم وأن يرونه بأعينهم، والحواس هي طريق القلب، فلا يستطيع الإنسان أن يسمع ويرى ولا يشارك، وإن صبر واحد لم يصبر الآخر، حتى وجدنا طرقات المسلمين يباع فيها الهدايا الحمراء في ذلك اليوم وكأنك تسير في شوارع الدنمارك، هذا هو الحال، فلا أحد يغضب كما أن هناك، بل ربما هناك من غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يتورع عن هذا الفساد
وكما لو كنا في أوروبا. الرجل الشارع منشغل بكأس الكرة والفريق الآخر منشغل بعيد الحب، فهل بقي في قلوبهم وعقولهم مساحة يشغلونها بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل بقي في قلوبهم وعقولهم مساحة يملؤونها بالانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قاطعوا قائمة من البضائع، وقلنا أن هذا يجدي في كثير من الأحيان وقد لا يجدي في أحيان أخرى، ولكنه شيء من العلاج. ولكن ثمت قائمة هي أولى من هذه القائمة، قائمة دائمة ثابتة، أن تقاطع منهج الكفار، أن تقاطع لهو الكفار، أن تقاطع هذه الأغاني التي لم تأتينا إلا من عند الكفار، وهذا التمثيل الذي أتونا به فلما قبلنا به بقي أن نقبل بأن يمثل نبينا صلى الله عليه وسلم. أن تقاطع مسابقات الكرة هذه التي أراد بها الكفار أن يلهو العالم أجمع عن أن ينتبه لما يحاك به، أن يقاطع ذلك كله. أين هذه المقاطعة؟ والله إنها أولى بكثير، وإن كانت المقاطعة الاقتصادية الأخرى تجدي في هذه الأحيان. أين حديث رجل الشارع؟ فقط عود نفسك، إذا عجزت عن كل شيء عود نفسك فيما تملك، تملك لسانا لا تستهين به، لا تستهين بذلك اللسان، تكلم، ذكر نفسك حتى إن لم ينتفع غيرك انتفعت أنت. وهذه الحواس هي الطريق إلى القلب. ذكر نفسك بأنك تؤمن بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر إخوانك، هذا كله ينبغي أن يكون. أعرض أن تكلم الناس في لهوهم، أعرض أن تكلمهم فيما هم مشغولون فيه، انههم عن هذا اللهو. قل لهم ماذا يستفيد الإنسان حينما يمضي الساعات الطوال وبعضها من أوقات العبادة أمام هذا اللهو يشاهد؟ يقولون الرياضة، هل تريضت أنت ونفعت بدنك حتى بشيء من النفع بدلا من تضيع الوقت والجهد والمال؟ ثم انهاك القوى والأعصاب والفكر في هذه القضايا، فلا يبقى لقضايا المسلمين مناصر، ولا يبقى لقضايا المسلمين مهتم بها. ينبغي أن نعيد الأمور إلى نصابها، أن نترك هذا اللهو جانبا. عود نفسك من الآن، انقضت هذه الحملة أو لم تنقضي، ذهبت أو لم تذهب، هذا ديدنهم دائما، لا تتوقع منهم غير هذا. ولكن عود نفسك دائما أن تعطر مجلسك بذكر الله عز وجل، ثم بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعك من هذا اللاعب وكيف أحرز الهدف، وهذا اللاعب وكيف فعل. ذكر الناس بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجهادهم وصبرهم حتى أتوا لك بهذا الدين، فماذا فعلنا نحن فيه؟ بذلوا أرواحهم ودماءهم وأموالهم لكي يصل هذا الدين إلينا، ولكننا لم نقم بالأمانة ولم نؤدي حقها، فينبغي علينا أن نعيد لأداء هذه الأمانة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بهؤلاء الرسامين الأفاكين، اللهم عليك بهم، اللهم صلت عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.